أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فالذي أفاده هذا الشيخ ليس بظاهره صحيحا. جيد، قلنا بأنه ذكر الشيخ الأكبر في الفتوحات بأن هناك حياة ذاتية لكل الأجسام ولكل الأشياء، ما من شيء وما من موجود إلا والحياة والعلم والإرادة والسمع والتسبيح والنطق سار فيه، وهذه هي الحياة الذاتية. وبالإضافة إلى هذه الحياة الذاتية توجد حياة ماذا؟ حياة عرضية، قد توجد وقد لا توجد. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه ناقش في هذه المقولة، قال: نحن لا نستطيع أن نقبل أن الأجسام القائمة على الدثور والهلاك والتبدل والحركة الذاتية والجوهرية، لا يمكن أن نقبل أن فيها حياة سارية، وإذا قبلنا الحياة فيها فبوجودها المجرد إما المثالي وإما العقلي، فبوجوداتها الصورية فيها الحياة لا بوجوداتها المادية والجسمانية. هذه هي المناقشة التي أوضحناها مفصلا في البحث السابق. ثم بعد ذلك يقول: فإن قلت، هذا من الآن بحثنا لهذا اليوم، وقوله: فإن قلت أن ظاهر جملة من الآيات القرآنية أن الحياة موجودة في كل هذه الأمور، إذن كيف يتصور بأنه تقولون أن الآيات لا تدل أو أنه لا يمكن الاستدلال على هذه الحقيقة؟ قال: بأنه عندما نراجع هذه الآيات، هذه الآيات تقول: وإن من شيء إلا عندنا، عفوا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، لا تقول بما هو جسم، بل لعله بما فيه ماذا؟ من روح هو مسبح. بعبارة أخرى، هذا من قبيل أننا إذا قلنا هذا الإنسان ناطق، ليس مرادنا أن الجسم بما هو جسم ناطق، لا، الجسم بما فيه من نفس مدبرة ومن روح مدبرة يكون ناطقا، يكون حيا. فهذه الآيات لا تدل على سريان الحياة الذاتية في كل شيء. قال: وقوله، يعني وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وغير ذلك من الآيات التي قرأناها فيما سبق، إنما يدل على أن الأجسام كلها ذات حياة ونطق. نحن أيضا نقبل، ولكن هل هي حياة للجسم بما هو جسم أو للجسم بما فيه نفس وروح؟ بعد هذا لا يستفاد من هذه الآيات القرآنية. يقول: إنما يدل على أن الأجسام كلها ذات حياة ونطق، سواء كانت بحسب جسميتها كذلك أو بما يتصل بهذه الأجسام من روح أو ملكين. الآيات تقول الأشياء كلها مسبحة، أما أنها مسبحة من حيث أنها أجسام أو من حيث أنها فيها روح بسبب تلك الأرواح، هذه الأجسام مسبحة، بعد الآيات ساكتة عن مثل هذه القضية. ولا يدل على أن هذه الأجسام من حيث جسميتها وماديتها مع قطع النظر عن أرواحها وصورها المدبرة، هذه ناطقة مسبحة. إذن هذه الآيات القرآنية ظاهرها أن كل شيء مسبح، أما أن تسبيحها بذاتها أو تسبيحها بما هو عارض عليها من الحياة من خلال تلك الروح أو من خلال وجودها الروحاني أو النفساني، بعد هذه الآيات ساكتة عن مثل هذه الحقيقة. وهل يوجد لكل جسم روح؟ يقول نعم، هذا أثبتناه لكم فيما سبق أنه ما من موجود مادي وجسماني في هذه النشأة إلا وله وجود نفساني وله وجود ماذا؟ عقلاني. وقد علمت أن لكل جسم صورة نفسانية وجود مثالي، ومدبرا عقليا وجود عقلاني، بهما أي بهذه الصورة وذلك المدبر يكون ذات حياة ونطق، لا من حيث جسميتها الميتة المظلمة المظلمة الذات المشوبة بالأعدام الزائلة الغير الباقية إلا في آنين. إذن إلى هنا أولا ناقش كلمات الشيخ في الفتوحات، وثانيا بين ما هو دلالة هذه الآيات التي يمكن الاستناد إليها لإثبات تلك الحياة وسريان تلك الحياة الذاتية. ثم في آخر المطاف يحاول أن يوجد أو يحمل كلام الشيخ الأكبر على محمل اللي يعبر عنه في الحاشية الحكيم السبزواري، يقول هذا توجيه للكلام بما لا يرضى به صاحبه. ما هو هذا التوجيه؟ يقول نعم، يمكن أن يقال بأنه هذه الأجسام المظلمة، هذه الأجسام المادية فيها جسم نوراني، تلك هي الحياة تسري فيها الحياة، أما هذه الأجسام فلا تسري فيها الحياة، وبتوسط ذلك الجسم النوراني تدبر النفس وتدبر الروح والعقل هذه الأجسام المظلمة. فأنا لا أعلم بأنه ما الدليل على وجود هذا الجسم النوراني الذي يشير إليه، لكن ها هنا دقيقة أخرى يمكن أن يستتم ويستصح بها كلام الشيخ، وهي أن المكشوف عند البصيرة ادعاء الكشف، والمعلوم بالبرهان أن في باطن هذه الأجسام الكائنة الظلمانية، أنا لا أعلم هذا البرهان أين أقامه وأين أقيمه، على أن في باطن هذه الأجسام الظلمانية ماذا يوجد؟ يوجد جسما شعاعيا وين ولا؟ لا هو الآن يقول ليس مرادنا الجسم البخاري، ويفرق بينه وبين الجسم البخاري بأربعة فروق. قلت إذا تسمع يا شيخ عبد الله تنتظر شوف أسألك، يقول بأنه ليس هو، والفروق بينه أربعة فروق، وليس هو، مو هو، وليس المراد به ذلك، مو هو ذلك. يقول إن في باطن هذه الأجسام الكائنة الظلمانية جسما شعاعيا ساريا فيها، أي في هذه الأجسام الكائنة الظلمانية، سريان النور في البلور، وهي أي هذه الأجسام بتوسط هذا الجسم الشعاعي النوراني تقبل الحياة وتقبل تصرف النفوس والأرواح. خب فإن قلت كما يتفضل الشيخ بأنه هذا هو الجسم البخاري، يقول لا، الجسم البخاري شيء وهذا الذي ندعيه ماذا؟ شيء آخر. وليس المراد بذلك الجسم النوراني هو الذي يسميه الأطباء الروح الحيواني، ليس مرادهم الروح البخاري، لوجود فروق أربعة بين ذلك الجسم النوراني الذي ندعيه وبين الروح البخاري الذي وجد في كلمات الأطباء. وما هو ذلك الروح البخاري أو الروح الحيواني؟ قال وهو المنبعث في الحيوان اللحمي من دم القلب والكبد ويسري في البدن بواسطة العروق الشريانية. يقول ليس هو ذلك، لماذا؟ لوجود فروق أربعة بين هذا الجسم الشعاعي الذي هو جسم نوراني وبين الروح البخاري. ما هي هذه الفروق؟ الفرق الأول، وذلك لأن ذلك يعني الروح البخاري مركب والذي كلامنا فيه بسيط. هذا الفارق الأول، وذلك وهو ظلماني مادي، يعني الروح المركب روح البخارية، وهذا نوراني مجرد ماذا؟ مجرد الذات. هذا الفارق الثاني، وهو أي الروح البخاري مختص ببعض الأجسام، باعتبار أنه مختص بالموجودات التي لها نفس حيوانية أو نفس إنسانية. الروح البخاري في كل مكان ما موجود، ولكن بخلاف هذا الجسم ماذا؟ النوراني. وهو أي الروح البخاري مختص ببعض الأجسام وتقبل الحياة من وهو مختص ببعض الأجسام، بخلاف هذا الجسم النوراني فإنه موجود ماذا؟ في جميع الأجسام. هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع، أن ذلك الجسم أو ذلك الروح البخاري حياته بالعرض، حياته عرضية، بخلاف هذا الجسم النوراني فإنه حياته ماذا؟ ذاتية. وتقبل الحياة، يعني ذلك الروح البخاري أو الروح الحيواني، وتقبل الحياة من خارج، بخلاف هذا فإنه أولا سار في جميع الأجسام لا في البعض دون البعض، وحية بحياة ذاتية لا أنه بحياة عرضية، لأن وجوده وجود إدراكي هو عين النفس الدراكة ماذا؟ بالفعل. هذا هو التوجيه الذي يذكره لكلام من؟ لكلام الشيخ. طبعا جوابه واضح هذا التوجيه، لأنه من الواضح على هذا الأساس إذا الجسم الظلماني تكون حياته ذاتية لو تكون حياته عرضية بناء على هذا التصوير. هذا حياته عرضية لأنه بواسطة ذلك الجسم النوراني يكون حيا، وعبارة الشيخ يقول أن هذه الأجسام تكون حياتها ماذا؟ حياة ذاتية لا بتوسط الحياة أو الجسم النوراني. هذا توجيه للكلام بما لا يرضى صاحبه، إذ الحياة حينئذ تكون عرضية لهذه الأجسام الكائنة، وصرح الشيخ بأن الحياة ذاتية ماذا؟ لها. جيد، هذا فيما يتعلق، هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا الفصل الثالث أو الثالث عشر. خب أساسا كلام صدر المتألهين تام أو كلام الشيخ الأكبر تام، في الواقع أنه هذا الموضع من المواضع الغريبة التي نجد أن صدر المتألهين يحاول أن يناقش تلك المباني التي أكد عليها وأصر عليها في مواضع متعددة من الأسفار، بل في كل كتبه، وخصوصا في أمثال التفسير وغير التفسير، حيث أصر بأن الحياة سارية في كل موجود. يعني إذا جاء الوجود جاء ماذا؟ جاءت الحياة والسامع والبصر والإرادة ولكنه كما أن الوجود مشكك فإن الحياة أيضا ماذا؟ مشككة، والعلم يكون أيضا مشككا. أما لماذا فعل ذلك؟ والله العالم. لذا الحكيم السبزواري رحمة الله تعالى عليه يقول لعمري، إنما في صفحة 270 الحاشية رقم 1، يقول لعمري إنما ذكره الشيخ تحقيق بالغ يليق أن يكتب بالتبري لا بالحبر، وحاصله أن الحياة قد تطلق ويراد بها مبدأ الدرك والفعل، كما يقال الحي هو الدراك الفعال، وهي الحياة بهذا المعنى، وهي التي نسبوها إلى الأرواح، وهي هذه الحياة ذاتية للأرواح ولكنها عرضية ماذا؟ للأجسام. أما وقد تطلق الحياة ويراد بالحياة الوجود الحقيقي البسيط المبسوط، وكفاك شاهدا تسميتهم الوجود المنبسط، يسمونه ماذا؟ بالحياة السارية في كل شيئين. وقد مر من المصنف غير مرة هذا المعنى صدر المتألهين لا أقل في موضعين نشير إليهما في المجلد السادس صفحة 116، هذه عبارته هناك. صفحة 117 يقول: وقوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وهل الماء الحقيقي إلا رحمته التي وسعت كل شيء وفيض جوده المار على كل موجود، وكما أن الوجود حقيقة واحدة سارية في جميع الموجودات على التفاوت والتشكيك بالكمال والنقص، فكذا صفاته الحقيقية التي هي العلم والقدرة والإرادة والحياة سارية في الكل سريان الوجود على وجه يعلمه الراسخون، فجميع الموجودات حتى الجمادات، تصريح، حية عالمة ناطقة بالتسبيح شاهدة لوجود ربها عارفة بخالقها ومبدعها كما مر تحقيقه في أوائل السفر الأول، وإليه الإشارة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لأن هذا الفقه هو العلم بالعلم لا يمكن حصوله إلا للمجردين عن غواش الجسمية والوضع والمكان. وفي موضع ثاني أيضا من المجلد السادس في صفحة 340 أيضا عنده عبارة من هذا القبيل، يقول: فكذا حكم الإرادة والمحبة، فإنها رفيق الوجود، والوجود في كل شيء محبوب. يقول: إذا كان الأمر كذلك والزيادة والوجود في كل شيء محبوب لذيذ، والزيادة عليه أيضا لذيذة ومطلوبة، فالكامل من جميع الوجوه محبوب لذاته ومريد لذاته، إلى أن يقول: فثبت أن هذا المسمى بالإرادة أو المحبة أو العشق أو الميل أو غير ذلك سار كالوجود في جميع الأشياء. التفت جيدا، يقول: نعم، قد من حيث الإصطلاح قد لا نسمي بعض المصادر أنها حية أو عالمة، وهذا مرتبط بالإصطلاح بعد، مو مرتبط بمقام الثبوت، مرتبط بمقام التسمية. نعم، قد لا نسمي الجدار ماذا بحسب الإصطلاح عندنا، لا نسميه حي في قبال الإنسان، في قبال الحيوان، في قبال النبات، ولكن أمر الإصطلاح شيء وأمر الواقع ونفس الأمر شيء آخر. لذا يقول: لكن ربما لا يسمى في بعضها بهذا الاسم لجريان العادة والإصطلاح على غيره، يعني لا نسميه عالم، لا نسميه حي، لا نسميه ناطق مسبح، لا نسميه، ولكن عدم التسمية شيء وعدم وجود حقيقة الحياة شيء آخر، أو لخفاء معناه هناك عند الجمهور، أو عدم ظهور الآثار المطلوبة منه عليهم هناك، كما أن الصورة الجرمية، شوف التصريح، كما أن الصورة الجرمية، الصورة الجسمانية، كما أن الصورة الجرمية عندنا إحدى مراتب العلم والإدراك، لكن لا تسمى بالعلم إلا صورة مجردة عن ممادجة الأعدام والظلمات المقتضية للجهالات إلى آخره. إذن قد لا نسميها عالم، ولكن العلم حقيقة موجود. هناك رحمة الله تعالى عليه السيد الطباطبائي على المبنى ملتزم، يقول هناك عند حاشية يعني في صفحة 340 الحاشية رقم 1، يقول هذا نص منه على أنه يرى العلم مساوقا لمطلق الوجود، فهو عنده أي العلم حقيقة مشككة تشمل الجميع، غير أن الصور الجرمية لا تسمى باسم العلم وإن كان لها نصيب من مطلق الحضور بمعنى الظهور والوجود، أو نصيب من الحضور بحضورها. وبهذا يفسر في مواضع أخرى أن العلم يساوق الوجود المجرد، يقول في مواضع أخرى يقول هذا من بابي مرتبط بالاصطلاح، وإلا بحسب الواقع ونفس الأمر ليس كذلك. هذه هناك حاشية. إذا يتذكر بالأمس السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه أيضا في نهاية الحكمة صفحة 289، وكذلك في المجلد 17 من الميزان صفحة 382، هناك بيّن بأنه تقريبا وافق من؟ ها؟ وافق صدر المتألهين في هذا الموضع، لا وافق صدر المتألهين في تلك المواضع، ولكن نفس الذي ذكره في المجلد 17 صفحة 382 من الميزان يوجد ما ينافيه في المجلد 4 من الميزان صفحة 28. هناك في صفحة 28 من المجلد 4 من الميزان يقول: وأما قوله وليعلم الله الذين آمنوا فالمراد به ظهور إيمان المؤمنين بعد بطونه وخفائه، فإن علمه تعالى بالحوادث والأشياء في الخارج عين وجودها، أين؟ في الخارج، فإن الأشياء معلومة له تعالى بنفس وجودها لا بصورة مأخوذة ماذا؟ منها. والأشياء مطلقة، والكلام أيضا في نشأة الامتحان والمادة، يقول مو أنه إذا صارت في نشأة المادة إذا معلومة بصورها المجردة، أما إذا كانت مجردة معلومة بذاتها، لا لا لا، كل الأشياء معلومة ماذا؟ بوجودها. ما أدري بعد، ما أعلم هذا بعد، إن شاء الله من ترونه في عالم البرزخ أسأله. أنا أتكلم عن هذه الكتب وهذه المسائل، هم عادة في البحث العلمي، مولانا ما عندي شغل تراجع وما تراجع، أكو الآن تهافت في هذا، كتاب كتب متأخرا متقدما، أكو الآن تهافت، هذا مضاف إلى أن الذي تقوله مو ثابت أنه هذا المقدار الذي كتبه هناك كان نهاية بالأخير أو نهاية قبلها، هذا لا علم لنا. المهم بين هذه الكلمات يوجد ماذا؟ يوجد تهافت، لعله صدر المتألهين أم أيضا هذا كاتب متأخر ذاك متقدم، المهم بين هذه الكلمات يوجد ماذا؟ تهافت. بالي لا بالي، واضح واضح هذا المعنى. جيد، هسه أنا أتصور منشأ الخلطة جاء من هنا. أنا عندي حاشية كاتبها في نهاية الحكمة، هو في صفحة 289، أراجعها بشوف بأنه أنا شم علق على كلام السيد الطباطبائي. هناك هذه حاشيتي، أقول في ذيك الحاشية: ولعل الخلط ناشئ من تصوري أن المعلوم لا بد أن يكون مجردا كما أن العالم كذلك. إذا تتذكرون في بحث العلم قلنا بأنه إذا كان العالم مجرد فلا بد أن يكون المعلوم ماذا؟ مجرد. لماذا؟ لما عرفنا العلم في محله، تعريف العلم ماذا كان عندنا؟ ها؟ حضور أمر مجرد لأمر ماذا؟ قال حضور مجرد مقتضى أن يكون العالم تام الفعلية، فيكون حضور أمر حصول أمر مجرد من المادة لأمر ماذا؟ مجرد. وإن شئت قلت حضور شيء ماذا؟ لشيء. هذا أين؟ هذا ذكرناه. أقول لعل الخلط ناشئ من تصور أن المعلوم لا بد أن يكون مجردا كما أن العالم كذلك. وهذا الكلام ولا دليل على ذلك في العلوم الحضورية. هذا في العلوم الحصولية أن يكون كذلك، نعم سلمنا. أما في العلوم الحضورية لماذا لا بد أن يكون المعلوم مجرد؟ بلي أنا بدي أجاوب بأنه إذا كان، شوفوا، في كل آن من آنات الوجود، في كل آن من آنات وجود المادي هناك وجود أو ليس وجود؟ نعم وجود أو ليس وجود؟ شيء جدا، لماذا لا يحدث؟ لماذا أن، اسمحوا لي، لماذا أن المعلول المادي غير حاضر عند علته المحيطة به؟ لماذا؟ أليس قلنا بأنه أساسا كل علة فهي محيطة ماذا؟ بمعلولها. فسأعم من أن يكون معلولها مجردا أو أن يكون معلولها ماذا؟ ماديا. أساسا هناك إحاطة قيومية، إحاطة العلة بالمعلول ليست كإحاطة مكانية، وإنما إحاطة ماذا؟ إحاطية، إحاطة وجودية. فإذا كانت إحاطة وجودية فهذا الأمر المعلوم أو هذا الأمر المادي حاضر عند علته أو غير حاضر؟ نعم. تقول لي هو في آنين لا يجتمع منه جزءان في آن واحد. أقول لك أنا لا أدعي أنه في آنين، في الآن الأول هذا الجزء معلوم، في الآن الثاني ماذا؟ ذاك الجزء معلوم، وفي الآن الثالث ذاك الجزء معلوم، وفي الآن الرابع ذلك الجزء معلوم. أنا ما أريد أن أدعي. نعم إذا أردنا أن نجمع الأجزاء عند العالم لابد أن تكون ماذا؟ لها وجود مجرد. أما إذا نفس المعلوم في نفس آن وجوده، قل لماذا لا يكون معلوما وحاضرا عند العالم بالعلم الحضوري؟ بلي لا لا، باعتبار أنه علم فعلي، هذا مو علم ذاتي، هذا خارج عن ذات. لو كان العلم الذاتي، بل العلم الذاتي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، هذا العلم الفعلي الذي هو متحد مع الفاعل، مو متحد مع من؟ مع الفاعل. هذا العلم الفعلي ليعلم، ليعلم، هذا مو العلم الذاتي، وإنما العلم ماذا؟ في مقام الفعل. إذا في مقام الفعل في كل آن، في آن وجوده، وفي آن وجوده معلوم، في الآن الثاني ذاك الجزء الثاني معلوم، في الآن الثالث ذلك الجزء الثالث معلوم، وهكذا. ما المحذور في ذلك؟ والله بعد ما عندنا هذه شيء برهان الآن، ما نقف، لا 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 ما عندنا، عندنا كله كله موجود مجرد، ما عندنا قاعدة ثبت عندنا. قلنا كله مجرد عاقل، ما قلنا كله مجرد، قلنا العلم الحصولي. بعد أنا دا أجاوب على ذيك القاعدة، أنا دا أجاوب العلم الحصولي، دا أقول هذا، أقول العلم الحصولي أن العالم إذا صار مجرد معلومها لابد أن يكون ماذا؟ مجرد. الآن مو كلامنا في العلم الحصولي، كلامنا في العلم الحضوري، يعني حضور وجود المعلوم عند من؟ عند العالم. لماذا لابد أن يكون المعلوم مجردا؟ هذا من أين؟ نعم البرهان الذي أقمناه في صفحة 240 من النهاية أن يكون في العلم الحصولي حضور أمر مجرد لأمر مجرد، لأنه صورة منه وحيثية منه، وحيث أنه مجرد فهذا الحاضر أيضا مجرد. أما إذا فرض بأن المعلوم بعلم أن العلم علم ماذا؟ علم حضوري، لا أنه علم حصولي. هسه النهاية عندنا شيخنا هنا، أنا دا فقط أقرر المطلب وتفصيله هناك موجود، راجعوا إن شاء الله تجدون. هذا البحث إلى هنا انتهينا منه، وهو أنه أساسا يوجد عندنا، مضافا إلى أن الآيات والروايات وواقعا البرهان الفلسفي ينقام، ولا صدر أيضا يقبل هذا المعنى. قلت لكم بالأمس لعله من باب أنه هنا باعتبار أنه نقل عبارة الشيخ فيريد أن يبين أنه يمكن أن يناقش الشيخ، وإلا واقع الأمر أنه هو قابل هذا المبنى ومبنى فلسفته أصلا من أوله إلى آخره هذا الأمر، وهو أن العلم، أن العلم هو يعتقد بأن العلم سار في كل شيء. وهذا المعنى إذا تذكروا احنا في قبل صفحتين او ثلاث وهم كان صرح به في هناك في اثبات الدعوة الخامسة، قال أن للوجود في ذاته حقيقة بسيطة لا اختلاف فيها إلا فلان فلان والنقص، وهي مع صفاتها الكمالية التي هي عين ذاتها من العلم والقدرة والإرادة وغيرها موجودة في كل شيء بحسب ذلك الشيء. هذا أصلا واحدا من أهم مباني صدر المتألهين. لذا هو يقول بأنه حقيقة العلم تقبل مراتب، مرتبة من الوجود مجردة ومرتبة من الوجود ماذا؟ الهيولة، مع أنه هذا وجود وذاك وجود. إذا كان الأمر كذلك العلم أيضا كذلك، العلم مرتبة منه واجبة ومجردة ومرتبة منه ماذا؟ ها؟ مادية وجسمانية. ما المحذور في ذلك؟ إذا تمت المباني. أما إذا لم تتم المباني فمو فقط الإشكال يلزم في الجسم، يلزم الإشكال في موارد أخرى أيضا. على أي الأحوال، هذا فيما يتعلق بهذا البحث. أتصور بأنه بعد هذا الفصل الأخير بعد لا يبقى أوصل الفصل الثالث عشر، ما بقي فيه فالبحث أساسي إلا في الحاشية، عن حاشية الحكيم السبزواري اللي قرأنا منها، يقول: والحياة بهذا المعنى هي التي جعلها الشيخ العربي ذاتية للأجسام الموجودة، وهذا كذلك كيف والجسم موجود والوجود حياة في كل بحسبه، وما اتفق عظماء الفلاسفة عليه من أن الأجسام داثرة هالكة. هذا الذي قاله في صفحة 271، قالوا باتفاق عظماء الفلاسفة وأئمة الحكمة، وما اتفق عليه الفلاسفة من أن الأجسام داثرة هالكة أو أموات أو غواسق، إنما هو باعتبار الحياة بالمعنى الأول، يعني بمعنى الدرك والفعل، فإنها عرضية واردة على الأجسام من قبل الأرواح، فتصيرها ذوات حياتين، حياة عامة سارية وحياة خاصة، كما قال الشيخ. والعجب من المصنف أنه ينادي في هذا الكتاب وفي غير هذا الكتاب كما قرأنا بأن الحياة والعلم والإرادة والعشق ونحوها توابع الوجود، بل عين الوجود مصداقا وهوية، وأنها كالوجود في كل بحسبه. وهنا كذب الشيخ، بل كذب نفسه. وإني أيدت ونورت هذه القاعدة الشامخة كثيرا بوجود النفوس الناطقة وأن عين علمها إلى آخره، بعد لا يوجد مطلب أساسي. هذا تمام الكلام في هذا الفصل الثالث عشر. أما الفصل الرابع عشر من هذا الفصل وما بعد، طبعا أنتم آثار البحث السابق اتضح بأنه شيئا فشيئا يتحول البحث في هذه الأبحاث أو في هذه الفصول من أبحاث عقلية فلسفية إلى أبحاث كلامية وتفسيرية، وفي جملة من الأحيان إلى تطبيقات لتلك القواعد الفلسفية التي تقدم الكلام عنها في الأبحاث السابقة. إذا واقعا بعد جملة من هذه الأمور، إذا كانت أبحاث كلامية، إذا كانت أبحاث تفسيرية، واقعا بعد هذه بعد نظر تفسيري هذا، الإنسان قد يوافق على هذا النظر التفسيري وقد لا يوافق عليه، قد يتصور أن هذه الروايات التي استند إليها روايات يمكن الاعتماد عليها وهي حجة في هذا الباب، وقد لا يمكن الاعتماد عليها وليست حجة في هذا الباب. وسنقرأ لكم أنه عندما نأتي إلى روايات الصور مثلا، هو يستند إلى بعض روايات الصور ولكنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في حواشيه على البحار يقول أنه الروايات التي تكلمت عن الصور كلها روايات آحاد لا يمكن الاعتماد عليها في فهم هذه الحقيقة، فما دل عليه القرآن يمكن الأخذ به، وما زاد عن ذلك فلا يمكن قبوله. إذن القضية بعد تخرج عن كونها قضايا عقلية فلسفية تحتاج إلى تنقيح القواعد، وإنما أبحاث كلامية تفسيرية، وفي بعض الأحيان أبحاث تطبيقية للقواعد الفلسفية السابقة كما ستجدون في هذا الفصل، وهو الفصل الرابع عشر. يقول في معنى الساعة، قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. هسه هناك فبحث مهم بين الأعلام، بين المفسرين وبين اللغويين، أن الساعة هل هي منقوصة أو هي أجوف، مأخوذة من السعي أو مأخوذة من السوعة. هسه الخلاف الموجود وهذا بحث لغوي يمكن المراجعة عليه، سواء كان مأخوذا من هذا أو كان مأخوذا ماذا من ذاك، هذا لا يؤثر على البحث الفلسفي عندنا شيء. المهم بتعبير الزجاج معنى الساعة في كل القرآن الوقت الذي تقوم فيه ماذا القيامة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لماذا سمي يوم القيامة سمي ماذا بالساعة، ما هو وجه تسميتها بالساعة؟ وهنا أيضا جملة من الأبحاث التي ذكر بعضها ماذا أو بعض الإشارات لها أشار إليها الحكيم السبزواري في الحاشية، أنه لماذا يقول على سبيل المثال، يقول إنما سميت وفي إطلاق الساعة تقريبا في وسط الحاشية، حاشية الحكيم السبزواري، يقول وفي أقول في إطلاق الساعة إشارة إلى ما سنفصل أن القيامة في باطن عالم الطبيعة، وأنها أي القيامة في السلسلة الطولية، مو طويلة، في السلسلة الطولية الصعودية، ففيه إشارة إلى قربها. أيام الساعة يعني الساعة التي تأتي، كانوا ساعة موجود قريب قريبة منا. لماذا قريبة؟ باعتبار أنها ليست هي في عرض عالم الدنيا حتى نذهب إليها. الآن أيضا ماذا؟ الآخرة موجودة وهي معنا، يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذا يقول بأنه فلتفاوت مراتب أهل النظر إليها ربما يطلق عليها اليوم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وربما تقصر فيطلق عليها الساعة، وربما تجعل أقصر كما قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ووقعا أيضا هذه الأبحاث إن كانت هناك روايات يمكن الاعتماد عليها في وجه التسمية قبلناها، إن لم تكن هناك روايات، إن كان هناك من اللغة والعرف والاستعمال ما يساعد على بيان هذه النكات أيضا يمكن قبولها. أما إذا لا رواية ولا استعمال عرفي أو يساعد عليه نكتة مقبولة عرفيا ولغويا، بعد يكون داخلا في باب ماذا؟ في باب الاستحسانات، من يقبلها يقبلها ومن لا يقبلها أيضا لا ضير عليه. جيد. يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكره إلى ربك منتهى. قيل إنما سميت الساعة ساعتان، يعني سميت يوم القيامة سمي يوم القيامة والقيامة سميت ساعة. لماذا؟ يأخذه من السعي لا من السوع، يأخذه من السعي. يقول لأنها تسعى إليها النفوس. جيد، نكتة لطيفة، ولكنه هذه هل يمكن واقعا قبولها أو لا يمكن، ذاك بحث آخر. لذا يحاول الحكيم السبزواري في الحاشية يقول ولك أن تقول السعي منقوص والساعة ماذا أجوفون، هذا أحدهما من حيث الصرف يختلف عن الآخر بدليل ذكر أهل اللغة إياها في سواعات، ويمكن التوجيه عند ذلك يبدأ توجيه لماذا. يقول هذا من قبيل تغيير مواضع الحروف من بعضها من مكان إلى مكان آخر. على أي الأحوال قيل أنها سميت ساعة، إنما سميت الساعة ساعة لأنها تسعى إليها النفوس. ولكن السعي على قسمين، تارة سعي زماني مكاني، وأخرى سعي ماذا؟ سعي وجودي، يعني بالحركة الذاتية وبالحركة الجوهرية للوصول من ظاهر هذا العالم إلى ماذا؟ إلى باطن هذا العالم، من ملك هذا العالم إلى ملكوتي وباطن هذا العالم، لا بقطع المسافات المكانية بل بقطع الأنفاس الزمانية بحركة جوهرية ذاتية وتوجه غريزي إلى الله وملكوته كما بيناه أي في ضرورة الموت. وهذا ما بيناه في بادبه أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا للبقاء في هذه النشأة، وإنما للمرور من هذه النشأة للاستقرار في نشأة أخرى. ثم فمن مات وصلت إليه ساعته وقامت ماذا؟ وقامت قيامته. ولكن هذه يا قيامة، هذه القيامة الصغرى، والذي بحثه مفصلا إن شاء الله تعالى في الفصل السادس عشر سيأتي في القيامتين الصغرى والكبرى. يقول: أما الصغرى فمعلومة، من مات فقد قامت قيامته. ما معنى قامت قيامته؟ يعني الميت انتقل من نشأة الظاهر إلى نشأة ماذا؟ إلى نشأة الباطن. ولكن هذه ليست هي الساعة المعروفة التي هي يوم القيامة، لأنه ذيك الساعة مرتبطة بالقيامة ماذا؟ بالقيامة الكبرى. والسؤال أيضا يسألونك عن الساعة، مو عن الساعة المرتبطة بهذا الشخص أو بذاك الشخص، وإنما الساعة الكلية، هذا الذي عبر عنه القرآن الكريم بأنه يوم القيامة، بأنه النشأة الآخرة، بأنه النشأة التي وراء هذه النشأة على أي لحظة. فمن مات وصلت إليه وصلت إليه ساعته وقامت قيامته، وهي ساعة القيامة الصغرى. هسه نسبة القيامة الصغرى إلى القيامة الكبرى ما هي؟ يقول: نسبة الأجزاء إلى ماذا؟ إلى ذلك الكل، من قبيل نسبة الساعات إلى اليوم، أو نسبة الأيام إلى ماذا؟ إلى السنة، أو نسبة السنين إلى القرن. هذا المجموع إذا تحقق عند ذلك تتحقق ماذا؟ القيامة الكبرى. لذا حكيم السبدواري في الحاشية يقول: فإن حكم الكل حكم كل واحد، ما خلقكم، فكما أن كل واحد تبلغ إلى الغاية وتستغني عن البدن وقواه بذاتها وباطن ذاتها، كذلك الجميع متوجهة إلى الغايات، واصلة إلى الغايات، حتى تصل إلى غاية الغايات. فالساعات الصغريات التي هي لكل إنسان مشمولة ماذا؟ للكبرى. يقول: ويقاس عليها يوم القيامة الكبرى التي لساعات الأنفاس كاليوم للساعات أو كالسنة للأيام. واعلم، بس هذه إشارة إلى بحث، يقول أن أهل اليقين يعتقدون بها وأنها الآن موجودة فيستعدون للقائها، ولكن أهل الشك والارتياب يسألون ماذا؟ عن وجودها وعدم وجودها. واعلم أن أهل المعرفة واليقين لا يشكون ولا يمترون في أمر الساعة، ويعلمون أنها الحق، ولا ينتظرون قيامها كانتظار أهل الحجاب والغفلة الذين يشكون في وقوعها. أولئك يريدون ينتظرون أن تقع حتى يقع يروا أنه واقعا توجد قيامة أو لا توجد، وإذا توجد قيامة ما هي حقيقتها؟ ها؟ يسألونك عن الساعة ما هي حقيقتها. أما أهل المعرفة واليقين أولا لا يشكون في حقيقتها، ولا يشكون ماذا يحدث فيها، وإنما يستعدون ماذا؟ لما سوف يوجد فيها، ولا ينتظرون قيامها كانتظار أهل الحجاب والغفلة الذين يشكون في وقوعها ويستبعدونها ويسألون عن وقتها ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ولكن أهل اليقين يستعدون لقاءها ويرونها كأنها قائمة، بل أهل المعرفة أهل الولاية يرونها أنها ماذا؟ قائمة. أساسهم الآن في الحاشرة، هذه الجملة المعروفة من سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام: كأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل. أساسا وكأنه لم تتحقق الدنيا، نحن من ذات عالم الملكوت ذهبنا إلى ماذا؟ إلى عالم المتكون، لأنها آن ولحظة. وفي كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تركيز على هذه النقطة، يقول: ما أسرع الساعات في الأيام، وما أسرع الأيام في الشهور، وما أسرع الشهور في العمر، فكأن العمر لحظة. لحظة إنسان يمر تجدها تمر مر السحاب. ولكن أهل اليقين يستعدون لقاءها ويرونها كأنها قائمة عليهم، واقعة بهم أو قريبة منهم، كما في قوله: وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، أما والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، إلا أن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وإن الساعة آتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقوله: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء